عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك. يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار ونوران عطلة، والبداية مع أبرز العناوين.
حماس تتهم إسرائيل بالمراوغة في المفاوضات وإلغاء اجتماع لمجلس الحرب الإسرائيلي قبل انعقاده مباشرة.
محكمة العدل الدولية تصدر قراراً جديداً بإلزام إسرائيل بضمان وصول الإمدادات الغذائية إلى سكان غزة دون تأخير، والأمم المتحدة تدعو إسرائيل لاستجابة لقرار المحكمة.
إسرائيل تحذر مواطنيها من السفر إلى مصر والأردن والمغرب وتركيا.
حركة أنصار الله تحذر الأمريكيين والبريطانيين من التورط في عملية برية باليمن.
واقتصادياً، مصر تدرس استيراد الغاز لتجنب حدوث نقص خلال الصيف.
إلى التفاصيل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإلغاء اجتماع لمجلس الحرب كان مقرراً لمناقشة صفقة تبادل الأسرى والهدنة قبل نصف ساعة من انعقاده، بينما يرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منح صلاحيات كبيرة لوفد التفاوض المشارك في المحادثات في قطر. والتقى نتنياهو عائلات الجنود والرهائن الذين تم اختطافهم واحتجازهم كرهائن من قبل حماس، وقال إن استمرار الضغط العسكري القوي وحده هو الذي يقوم به الجيش هو الذي أعاد المختطفين وسوف يعيد الجميع. وقال نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي يحتل شمال القطاع وخان يونس ويتم الاستعداد لدخول رفح.
وما زالت مفاوضات تبادل الأسرى معلقة بين إسرائيل والمقاومة بقيادة حماس، بينما يرفض نتنياهو منح صلاحيات أكبر لوفد التفاوض الإسرائيلي. من جانبه، جدد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية اتهامه لإسرائيل بأنها تناور وتراوغ في المفاوضات الرامية للتوصل لاتفاق للتهدئة وتبادل الأسرى، وتجرى مفاوضات بوساطة من مصر وقطر والولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل إلى اتفاق للتهدئة وتبادل الأسرى، وسط اتهامات من جانب إسرائيل وحماس لكل من الطرف الآخر بعدم التجاوب مع جهود الوسطاء. من القاهرة ينضم إلينا الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني. دكتور أسامة، الخلاف أصبح علنيا بين غالبية أعضاء مجلس الحرب الإسرائيلي ومعهم رئيس الموساد رئيس وفد التفاوض ونتنياهو، فما هو مصير هذا المجلس؟
الحقيقة أن الواقع داخل الاحتلال الإسرائيلي يوضح أن هناك خلافات كبيرة بدأت إرهاصاتها منذ اللحظة الأولى لإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار. الاحتلال الإسرائيلي يرفض وقف إطلاق النار بأي حال، يريد أن يستمر بالحرب، وهي اتضحت معالمها بالأمس. صدر مجموعة من الكبار الشخصيات لدى الاحتلال الإسرائيلي والإسرائيليين بشكل عام، منهم الأكاديميين ومنهم الساسة والعسكريين السابقين وكبار الشخصيات في داخل الاحتلال الإسرائيلي، جميعهم وقعوا على وثيقة كبيرة موجهة إلى المحكمة العدل العليا في داخل الاحتلال الإسرائيلي للمطالبة بإسقاط حكومة نتنياهو وإبعاده عن الحكم، باعتبار أنه يعني يوجه كل سهام غضبه نحو استمرار الحرب لخدمة مصالحه الشخصية بعيدا عن كيانهم. وبالتالي هناك خلافات كبيرة، هذا على المستوى الأول. المستوى الثاني، أن هناك خلافات كبيرة في مسألة الحريديم، والذين ترفض القوى اليمينية المتشددة إدخالهم في الجيش، بينما نتنياهو يتعرض لضغوط كبيرة جدا من قبل قوات الجيش لإدخال هؤلاء، والذين يتجاوز عددهم يعني نسبة ما يعادل 15% من قدرة الجيش إذا ما تم إدخالهم إلى الجيش. وهذا يعني أن نتنياهو سيكون بحاجة كبيرة إلى استدعاء قوات الاحتياط التي تم تسريحها قبل شهرين ثلاثة، وربما يعني سيكون مخيرين هؤلاء بالعودة إلى الحرب أم لا. هذا يعني أيضا أن نتنياهو لا يريد أن يوقف الحرب بأي حال، يريد أن يستمر في الحرب، لأن استمرار الحرب هي ستظل الطوق النجاة الوحيد، يعني سيضرب بالمجهول استمرارا على الأقل بتقديري الشخصي استمرارا حتى شهر نوفمبر القادم، أملا في نجاح ترامب والذي سيجاريه وسيعيد الدعم المطلق للاحتلال الإسرائيلي كما يتوقع وكما يخطط نتنياهو، لأن بايدن ليس صديقا، وإن كان الولايات المتحدة داعم حليف استراتيجي للاحتلال الإسرائيلي، لكن على المستوى الشخصي بايدن يعني يواجه ضغوط داخل الولايات المتحدة، وأيضا بايدن يعني يريد أن يقلم أظافر نتنياهو بدعم قوى أخرى في داخل الكيان الإسرائيلي لاحتلال الإسرائيلي بهدف إنجاح يعني نفسه في الانتخابات الأمريكية، وبهدف أيضا فتح أفاق سياسية جديدة داخل المنطقة الشرق الأوسط، لأنها يعني الملاذ الأخير للولايات المتحدة بينما تفقد مكانتها الدولية على عدة صعود أو عدة قوى إقليمية.
لكن ما هي فائدة مجلس الحرب الإسرائيلي إذن إذا كان القرار لنتنياهو وحده؟
مجلس الحرب الإسرائيلي عندما تم تشكيله يعني ما فعله جانتس وانضم إلى مجلس الحرب لأن هناك خطرا يعني يشعروا بخطر كبير على مكانتهم وعلى دولتهم وعلى كيانهم بهدف حماية المجتمع وحماية الكيان من السقوط، لذلك دخل بني جانتس ودخلت المعارضة، وأيضا ظل هناك مقعد شاغر ليائير لبيد وهو زعيم المعارضة عموما والذي رفض دخول الحرب، لكنه يعني أوصى بأنه سيدعم حكومة الحرب تحت أي ظرف من الأحوال، لكن عندما تستمر الحرب بدون أي أفق سياسي أو بدون أي أفق أو أمد لهذا الحرب، بدون تجاوب من نتنياهو بضرورة وقف اطلاق النار، على الأقل استراحة مقاتل، بضرورة أن يكون هناك استمرار لهذا الحرب بدون حتى يعني تحديد الأهداف بدقة والتي أعلن عنها مسبقا أنه يريد الإفراج عن أسراه وجنوده بدون قطرة دم واحدة، يريد يعني القضاء على قيادات حماس وهو طبعا أو المقاومة عموما وهو لم يستطع حتى هذه اللحظة، يريد تغيير الواقع في غزة والذي تبين أنه لا يريد الواقع تغيير الواقع وأن تدمير الواقع بشكل عام. هناك يعني مجلس الحرب هو بالأساس هو شكل لغاية الحرب، وإذا انتهت الحرب سيكون لمجلس الحرب لا فائدة منه، لأن مجلس الوزراء الحقيقي قائم، وكان شرط تشكيل مجلس الحرب أو مجلس وزراء الحرب المصغر كان الشرط الأساسي في تشكيله كان أن يكون بن غفير مش موجود، غير موجود في داخل الكيان يعني في داخل المجلس، وأيضا سموتريتش ممنوع يكونوا هؤلاء لأنهم أساسا ليسوا ذو خلفية عسكرية أو حربية أو لم يشاركوا في حروب قبل ذلك ولم يتبوأوا أي موقع عسكري على الإطلاق في داخل الكيان الإسرائيلي، وبالتالي يعني رفض بن جانتس أن يشارك معهم هذا الرجل، وساعر أيضا الرجل المتدين جدا يعني هدد نتنياهو أنه في حال يعني تم وقف إطلاق النار وتم توقيف العملية البرية سيكون هناك انسحاب من المجلس الحرب. بشكل عام المجلس الحرب سينتهي، بشكل عام مجلس الحرب سينتهي مجرد ما يتم توقيع وقف إطلاق النار، ومن ثم التوجه نحو يعني إعادة بلورة وضع سياسي جديد في داخل الكيان الإسرائيلي، إسقاط نتنياهو، حل مجلس الحرب، إسقاط الحكومة، التوجه إلى إجراء انتخابات مبكرة.
رئيس الموساد قال إن اتفاق الهدنة ممكن وأشار إلى أن الأزمة في عدم مرونة نتنياهو، ما حقيقة ذلك؟
نعم، هو نتنياهو قلنا قبل قليل أن نتنياهو يصر على استنزاف الوقت بأي شكل من الأشكال، أملا في يعني أولا استمرار حالة الحرب الآن الدائرة ولو كانت بحدة منخفضة، واستهداف المواطنين الفلسطينيين بشكل واضح وسافر يضرب هنا وهناك، لا يريد وقف إطلاق النار لأن وقف إطلاق النار سيعرضه للمساءلة القانونية أولا، ثم المساءلة السياسية ثم المساءلة الشعبية، وإلى أين تتجه الأمور؟ أنت أسوأ رجل مر على تاريخ إسرائيل، هكذا يخرج المتظاهرون. وقام نتنياهو بفعلته الغبية هذه، استمرار بهذه الحرب دون يعني الاستجابة حتى للمطالب الأمريكية بالهدنة المؤقتة أو وقف إطلاق النار على مدار 6 أسابيع مثلا، أو تبادل أسرى بأي نتيجة كانت. الولايات المتحدة رغم دعمها المطلق له خسر مصداقيته، يعني فقد المصداقية الحقيقية التي يتعامل معها مع الولايات المتحدة، وبالتالي الولايات المتحدة أصبحت تشعر يعني بخيبة أمل تجاه هذا الشخص. طبعا هذا لا يعني أن الولايات المتحدة ستتخلى عن إسرائيل، هي لن تتخلى عن إسرائيل تحت أي ظرف من الظروف، لكنها ليست بحاجة إلى استمرار هذا الرجل الذي يعد يعني عبئا ثقيلا على الكيان الإسرائيلي، عبئا ثقيلا على المجتمع الإسرائيلي وعلى مستقبل استمرار هذا الكيان، وخصوصا ليس على مستوى القضية الفلسطينية كما قلنا قبل قليل، أو على مستوى إطلاق النار في سؤال حضرتك. لكن المشكلة الحقيقية أن نتنياهو أيضا مزق الداخل الإسرائيلي.
دكتور أسامة شعث، لكن لماذا يرسل نتنياهو وفدا للتفاوض بينما ينزع صلاحياته؟
يعني يرسل وفد للتفاوض فقط للإبقاء على يعني شعرة معاوية كما قلنا، بأنه ها هو يذهب باتجاه المفاوضات لكن حماس لا تستجيب. هو فقط يريد أن يعني يعطي صورة وانطباع دوليا أنه يستمر بالمفاوضات، وأن الولايات المتحدة أيضا يعني تأتي تتماهى معه في هذه النقطة، وخصوصا فيما يتعلق بأن توجهها باتجاه يعني إدانة حماس. رأينا في مجلس الأمن الدولي كيف كلمت الولايات المتحدة، قالت رغم أنها صوتت يعني بالامتناع، وفي أكثر من مناسبة قالوا أن المشكلة في حماس هي التي لا تستجيب لوقف إطلاق النار، والحقيقة ليست ذلك. الحقيقة حماس وافقت، أو الفصائل وافقت على وقف إطلاق النار فورا. ثانيا يعني الفصائل عرضت كل ما أمكن من عروض بشهادة مصر وقطر، واستجابت معهم وقامت بإعطائهم أيضا التفويض الكامل لإدارة المفاوضات مع الجانب الأمريكي والإسرائيلي، أملا أن يكون هناك وقف لإطلاق النار، أملا في أن يكون هناك تسهيلات وإجراءات. وأنني كنت، ورغم أنني أيضا لدي تحفظات على بعض مطالب الفصائل لأنها يعني وصلت إلى أدنى مستويات، لكن هذا لا يعني أنه ليس هناك رغبة في وقف إطلاق النار من قبل حماس أو الفصائل التي يعني تقاوم الاحتلال. وبالتالي الذي يرفض هذا نتنياهو، لماذا يريد هو ما يريده فقط هو إنهاء وجود الشعب الفلسطيني وليس المقاومة الفلسطينية، لأن إذا ما تم وقف إطلاق النار وتم إنهاء الصراع على الأقل بشكل مؤقت كهدنة مؤقتة، معنى ذلك أولا أن استكمال مخطط التدمير الكامل لإماتة غزة، يعني أن تصبح غزة جثة ميتة، وبالتالي الأحياء الذين يعيشون فيها لا يستطيعون بناء هذا الواقع الجديد، يعني التعايش مع هذا الواقع، وبالتالي تهجيرهم إلى خارج فلسطين.
أصدر القضاة في محكمة العدل الدولية أمراً بالإجماع طالبوا خلاله إسرائيل بأن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة والفعالة لضمان وصول الإمدادات الغذائية الأساسية إلى السكان الفلسطينيين في قطاع غزة دون تأخير. وقالت محكمة العدل الدولية إن الفلسطينيين في غزة يواجهون تدهور الظروف المعيشية وانتشار المجاعة، كما قال القضاء في أمرهم إن المحكمة لاحظت أن الفلسطينيين في غزة لا يواجهون خطر المجاعة فحسب، لكن هذه المجاعة بدأت بالفعل في الظهور. وأعادت المحكمة في بيان التأكيد على قرارها الذي أصدرته في وقت سابق من هذا العام في 26 يناير كانون الثاني، بأن على إسرائيل أن تتخذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة.
وصوتت المحكمة بالإجماع على أنه يتعين على إسرائيل اتخاذ جميع التدابير الضرورية والفعالة لضمان وصول المساعدات دون تأخير بالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة، وتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها على نطاق واسع دون عوائق لجميع الأطراف المعنية. وأضافت أن ذلك يشمل الوصول إلى الغذاء والماء والكهرباء والوقود والمأوى والملابس ومتطلبات النظافة والصرف الصحي والإمدادات الطبية، بما في ذلك عن طريق زيادة قدرة وعدد نقاط العبور البرية وإبقائها مفتوحة لأطول فترة ممكنة. كما حكم قضاة محكمة العدل الدولية بأغلبية 15 صوتا مقابل صوت واحد بأنه ينبغي على إسرائيل التأكد بأثر فوري من أن جيشها لا يرتكب أعمالا تشكل انتهاكا لأي من حقوق الفلسطينيين في غزة. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن محكمة العدل الدولية مستقلة عن الأمين العام، ويجب على الأعضاء الالتزام بقراراتها وتنفيذها. من باريس ينضم إلينا عبد المجيد المراغي، عضو الفريق القانوني الدولي أمام المحكمة الجنائية الدولية. دكتور المراغي، لماذا لم ترد إسرائيل على المحكمة هذه المرة؟ هل ندمت على تعاملها ومثولها أمام محكمة العدل؟
نعم، أعتقد أن إسرائيل هي في موقف حرج جدا، لأنه أهم نقطة يمكن أن نخرج بها من هذه القرارات التي صدرت البارحة هو أن التقرير الأخير الذي قدمته إسرائيل إلى محكمة الجنايات الدولية لم يزعزع قناعة المحكمة، وأن المحكمة لا زالت ثابتة على نفس موقفها الأول، بل زادت عليه هذه المرة قرارات إضافية أخرى أكدت ما صدر في 26 من يناير 2024. والمحكمة وهي تصدر قرارات البارحة هي تصدرها بناء على طلب دولة جنوب إفريقيا، الطلب الإضافي الذي قدمته في 6 مارس 2021 هذه السنة، والتي طلبت به المحكمة أن تصدر قرارات أكثر يعني إلزامية، وأن تصدر قرارات على اعتبار أن هناك متغيرات خطيرة على أرض الواقع. نحن أمام مواجهة المجاعة، وأمام أعمال إبادة جماعية يعني قائمة، وأمام يعني تغول للاحتلال الإسرائيلي. فبالتالي جاءت هذه القرارات في هذا السياق، وإسرائيل طبعا ستكون نادمة على امتثالها منذ أول يوم للجنائية الدولية، وهي الآن مضطرة لاستكمال مسار تعاونها مع المحكمة، باعتبار أن المحكمة كذلك في هذه القرارات أعطتها أجل شهر من أجل تقديم التقرير. ونتمنى على المؤسسة الأممية بأكملها أن تتحمل مسؤوليتها في إلزام الاحتلال الإسرائيلي بإنفاذ قرارات الشرعية الدولية وقرارات الهيئات الدولية، خاصة محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن للأسف الشديد الذي أصدر عنه قرار مهم جدا لكنه ظل في الرف ولم ينفذ على الإطلاق إلى حدود الساعة.
لكن هل يمكن أن يكون لقرار المحكمة الجديد أي تأثير عاجل على الأرض في غزة؟
صراحة سيدي، حتى نكون واقعين، محكمة العدل الدولية للأسف الشديد تفتقد إلى آليات تنفيذية. إذا كان مجلس الأمن هو كذلك يفتقد إليها، فمحكمة العدل الدولية تفتقد إلى آليات تنفيذية، إلى أجهزة تصارعات تنفيذ أحكامها وقراراتها. الاحتلال الإسرائيلي أعلن للعالم منذ 7 أكتوبر أنه فوق كل محاسبة، أنه فوق القوانين الدولية، أنه فوق المؤسسات الدولية. هو يستهتر بقرارات مجلس الأمن، وصف السيد المدعي العام بأنه معادي للسامية، وصف المقرر الخاص للأمم المتحدة بأنه معادي للسامية، وصف محكمة العدل الدولية بأنها تقف إلى جانب الإرهاب، وأنها تقف إلى جانب حماس، وأنها كذلك تعادي السامية. هذا الاحتلال الإسرائيلي إن لم يستعمل معه الفصل، يستعمل معه الفصل 7 من ميثاق الأمم المتحدة، وهو الفصل الأكثر إيلاما، وهذا فصل مهم جدا سواء في إطار المادة 41 وهي التي تتحدث عن فرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي، أو المادة 42 التي تتحدث عن فرض القوة، عن فرض أي قرار بالقوة بالتدخل العسكري وفق المادة 42، فإن الاحتلال الإسرائيلي سيفلت من العقاب طبعا بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، والتي نحن لنا قناعة كفريق قانوني لدى الجنائية الدولية أنها شريك أساسي في هذه الجرائم.
المحكمة طلبت ردا جديدا من إسرائيل على قرارها خلال شهر آخر، أليس هذا الشهر مدة كبيرة خاصة مع ظهور المجاعة كما قالت المحكمة بنفسها؟
نعم، نحن صراحة هذا هو الأمر الذي تحفظنا عنه في قرار المحكمة، كنا نتمنى أن يكون الأجل أسبوع أو أسبوعين كما تعاملت في حالات مماثلة، خاصة في ملف مرتبط بميانمار. فبالتالي كان على المحكمة أن تعطي أجل أسبوع من أجل أن تعطي تقريرها، لأنه لا يمكن أن ننتظر شهر ونحن نسمع أن عشرات الأطفال يموتون بالمجاعة، أطفال يزدادوا ويموتون، ربطة يزدادوا ويموتون بسبب سوء تغذية الأم. فنحن نتحدث عن مجاعة حقيقية، عن كارثة حقيقية حلت بقطاع غزة، فلا يمكن أجل الشهر أن نعطيه لكيان للأسف ولطرف يعني يتمرد على قرارات محكمة العدل الدولية، ويعي جيدا بأن الاحتلال لم يحترم قراراتها الأولى، وكيف له أن يحترم هذا القرار الثاني؟ وحتى التقرير الذي قدمه أضفى عليه نوع من السرية، ونحن لا نعرف ما هو سبب هذه السرية، وإن كنا نرفض هذا الأمر لأنه ليس هناك في القانون الدولي ولا في قانون داخل المحكمة الجنائية الدولية أن نعطي لطرف متنازع الحق بأن يفرض على المحكمة سرية الجواب. هذا غير موجود على الإطلاق. نستغرب كيف استجابت المحكمة لطلب إسرائيل بأن يبقى التقرير تقرير سري. نحن نستغرب هذا الأمر لأن الجلسة بدأت علنية والقرارات المحكمة كانت علنية، فينبغي أن يبقى كل شيء علني. لم تطلب جنوب إفريقيا بالمثل سرية يعني ما تقدمه للمحكمة، فبالتالي ما دامت الجلسة منذ البداية علنية ينبغي أن يكون كل ما يدخل في شأن هذه الجلسة أن يبقى علنيا.
قانونيا دكتور عبد المجيد، ما هي تصوراتكم للمرحلة المقبلة في محكمة العدل؟
نحن صراحة توقعاتنا كنا نتمنى على أن يواكب هذا النفس القوي وهذه الشجاعة التي تتمتع بها محكمة العدل الدولية أن يواكبها نفس محكمة الجنايات الدولية. محكمة الجنايات الدولية تعاملت بازدواجية معايير عندما تعاطت مع النزاع الأوكراني الروسي للأسف الشديد رغم انتفاء الأساس القانوني ذلك الأمر. نحن لا نعرف ما هي دوافع اشتغال محكمة الجنايات الدولية على الملف الأوكراني رغم أن أوكرانيا ليست عضو ولا روسيا عضو، في حين أن فلسطين هي دولة عضو. فبالتالي هذه ازدواجية معايير للأسف الشديد نرفضها وندعو الجنائية الدولية أن تتحمل مسؤوليتها. ونحن كنا نبهنا إلى أننا يمكن أن نستعمل المادة 43 من نظام روما من أجل سحب، والقانون الداخلي كذلك نظام روما من أجل سحب الثقة من وحجب السيد المدعي العام على اعتبار أنه لا يتمتع بالنزاهة والحياد اللازم، لأنه ظهر عدم حياده في النزاع الأوكراني وظهر كذلك عدم حياده في هذا العدوان وهذه الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حق سكان قطاع غزة.
ولماذا تقف أغلب الدول مكتوفة الأيدي أمام توصيل المساعدات بشكل أكبر؟
هذه الدول سيدي هي شريكة صراحة، الولايات المتحدة الأمريكية التي أصبحت تجهز على سكان قطاع غزة عبر إلقاء ما تلقيه من طائراتها. لو نعلم كم عدد الضحايا الذين يموتون بسبب تلك بين قوسين لا نسميها مساعدة، تلك الإهانات التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية، وصمت الدول العربية بالخصوص للأسف يجعلها في موقع الشريك في هذه الجريمة، جريمة الإبادة الجماعية. الدول الأوروبية لا حديث عنها، الدول الأوروبية هي شريك، خاصة بعض الدول التي لا زالت تمد الاحتلال الإسرائيلي بالسلاح هي شريك، ولا ينتظر منها أي فعل إنساني على الإطلاق. الإنسانية ماتت في أوروبا وفي بعض الدول الأوروبية، وماتت لدى الولايات المتحدة الأمريكية التي لم تعد في موقع أن تعطي الدروس في القيم الإنسانية والقيم الكونية المرتبطة بحقوق الإنسان والديمقراطية. سقط قناع هذه الدول سيدي وأصبحت شريك، ونحن نقول شريك بالمفهوم القانوني، لا نقول شريك هكذا، نقول شريك بالمفهوم القانوني، لأن أركان الشراكة كما هي منصوص عليها في القانون الجنائي الدولي كلها شاخصة في هذه الحالة. وسيأتي يوم ستتم فيه متابعة كل دولة مدت الاحتلال الإسرائيلي بالسلاح.
وجه مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تحذيرا للمواطنين الإسرائيليين من السفر إلى مصر والأردن والمغرب وتركيا. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المجلس قال في بيان إن احتمال وقوع تهديدات إرهابية ضد الإسرائيليين واليهود بعد أكثر من 5 أشهر من بدء الحرب في غزة مرتفع للغاية، وأضاف أن حماس تحاول استهداف الإسرائيليين واليهود في الخارج خلال الحرب. وتابع: تم إحباط العشرات من هذه المحاولات الإرهابية لاستهداف الإسرائيليين واليهود في جميع أنحاء العالم في السنوات الأخيرة، وأشار إلى أن الجاليات اليهودية في أوروبا وأمريكا الشمالية تعد أيضاً هدفاً رئيسياً للمتطرفين، حيث تكون المؤسسات الدينية والمجتمعية هدفاً مفضلاً في الأعياد والمهرجانات.
كما أكد المجلس أن هناك محاولات متزايدة خلال حرب غزة من قبل المنظمات الجهادية العالمية لاستقطاب مهاجمين منفردين لاستهداف اليهود والإسرائيليين. وقال مسؤول إسرائيلي إن تركيا والمغرب والأردن ومصر هي جهات ووجهات يجب تجنبها في الوقت الحالي. وأوضح المسؤول أن التحذير بالنسبة لمصر يشمل شبه جزيرة سيناء، وهي وجهة شهيرة لقضاء العطلات بالنسبة للإسرائيليين الذين يسافرون خلال عيد الفصح. ووفقا للمسؤول فإن إسرائيل لا تفكر في إغلاق المعبر إلى مصر، لكنها ستفعل ذلك في حالة وجود تهديد محدد. كما ناشد المسؤول الإسرائيليين الذين يسافرون إلى السويد في شهر مايو أيار المقبل لحضور مسابقة يوروفيجن 2024 الغنائية لإخفاء هوياتهم. من عمان ينضم إلينا عادل محمود الكاتب والمحلل السياسي الأردني. أستاذ عادل، هل بات المواطن الإسرائيلي مهدد في هذه الدول الأربع فقط؟
بالتأكيد هذه التصريحات التي أطلقتها القيادة العسكرية والسياسية هنا في صنعاء لتحذير الأمريكان من أي عملية برية، هذا الأمر وارد على اعتبار أن الجانب العسكري لن يطلق مثل هكذا تحذير إلا ولديه المعلومات ولديه الجانب الاستخباراتي الذي يؤكد على هناك مساعي أو توجهات للولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج الحليفة مع الولايات المتحدة الأمريكية والمتبعة مع كيان العدو الإسرائيلي في احتمالية إحداث مثل هكذا عملية برية، لكن كل المعطيات وكل المؤشرات لا تصب في تنفيذ هكذا رؤية أمريكية بريطانية في إنزال جوي أو اقتحام بري من خلال السواحل اليمنية لعدة اعتبارات. أن الوضع الأمريكي اليوم أصبح صعب في البحر الأحمر والعربي، خاصة وأن غارات مقاتلات السيارة والصواريخ البالستية ما زالت تستهدف السفن الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية، ناهيك إلى تحذيرات أنصار الله وقيادة العسكرية الجوية والبحرية بأنها تمتلك من الأسلحة النوعية الجديدة التي حذرت بها أنها سوف تدخل إلى المعركة.
لكن لما هذه الدول الأربع تحديدا، يعني تركيا والمغرب والأردن ومصر؟
مستحيل بكل المقاييس، مستحيل. أولا المواقع الحاكمة في البحر الأحمر والعربي هي مواقع تسيطر عليها القوات الجوية والبحرية اليمنية، وهذا ما يعني أن عملية الدخول من خلال البحر من خلال السواحل في السواحل الغربية أو الشرقية هذا بالطبع شبه مستحيل لعدة معطيات، أن معظم المناطق هي في استهداف مرتفعات جبلية تتمترس بالتأكيد عليها ترسانة من الصواريخ وغيرها، وستكون على مرمى البالستي اليمني وأيضا الطيران المسير. ما هيك إلى ذلك أن الولايات المتحدة تمر في مواقف صعبة أمام المجتمع الدولي وأمام ما يحدث في غزة، واليوم الشارع الأمريكي وأيضا السياسي كانوا في الجمهوريين والديمقراطيين ينظرون إلى أن نهاية سياسة بايدن على وشك أن تنتهي، وخاصة وأن هناك إخفاقات أمام تلك الجرائم التي ترتكب في غزة، وأيضا هم مقبلين على انتخابات قادمة. هذا ما يعطي أن كل الخيارات لا تبشر بأن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تقحم نفسها في دخول في حرب اليمن، خاصة وأنها من المفروض أن تكون راعية السلام على اعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية مبعوث أمريكي يساند المبعوث الأممي لحل حالة الملف السياسي والإنساني العالق منذ 7 سنوات، واليوم منطقة الخليج السعودية أعتقد أخذت منحى آخر بعدم الاقتراب من الأمريكان أكثر، لأنهم لم يقدموا لها شيء، بل أنها هناك تواصلات ما بين صنعاء والرياض لحل حالة كثير من الأمور. إذن كل الخيارات صعبة في الوقت الراهن أن تخوض الولايات المتحدة أي تهور في السواحل اليمنية.
ما هو مصير العلاقات الإسرائيلية مع هذه الدول بعد انتهاء هذه الحرب، وهي دول ترتبط بمصالح اقتصادية وسياسية واسعة مع إسرائيل؟
أعتقد أن الوضع العربي هو وضع مخزي بكل المقاييس، على اعتبار أن تلك الجرائم التي ترتكب في غزة لم تحرك القيادات العربية أي ساكن، ولم تتخذ مواقف جادة باستثناء تلك البيانات المنددة والاستنكار، ما دون ذلك ليست هناك مواقف. لكن على ما يبدو هناك تعاطف كبير للقيادات العربية في مسألة عدم الكشف، في مسألة عدائيتهم لأنصار الله وهم يستهدفون السفن الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية أو تلك الذاهبة إلى كيان العدو. لذلك حتى الموقف السعودي وموقف جمهورية مصر رفض أن يكون ضمن التحالف الأمريكي في البحر الأحمر والعربي. هذا ما يعطي أن كثير من المعطيات اليوم ترسم خارطة جديدة في المنطقة. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى العالم وعلى مستوى المنطقة أصبح وضعها صعب في جميع النواحي العسكرية وسياسية، وأيضا حتى على مستوى الدبلوماسي بايدن ونتنياهو جروا المنطقة وجروا الولايات المتحدة الأمريكية واللوبي الصهيوني الذي يدير إدارة بايدن إلى مواقف محرجة عالمية، ولعل إسرائيل اليوم شبه معزولة هي وإدارة بايدن من المجتمع الأوروبي والأمريكي وأمام تلك المسيرات التي تخرج وتندد لما يحدث في غزة. ولذلك أستطيع القول أن الإطار العربي لن يخرج من إطار جلباب الولايات المتحدة الأمريكية إلا بمواقف واضحة، لكن على ما يبدو أن الوقت لم يحن بعد لكثير من الدول العربية أن تتخذ موقفا واضح.
أستاذ عادل محمود، من المسؤول عن تغذية مشاعر الكراهية حول العالم بهذه الصورة حتى ينصح مجلس الأمن القومي الإسرائيلي اليهود بإخفاء هوياتهم؟
بالتأكيد المضيق باب المندب والبحر الأحمر والعربي مناطق هامة وحساسة على مستوى التجارة العالمية، وأيضا على مستوى تواجد الأساطيل العسكرية والبارجات والغواصات البحرية لتلك الدول. هناك هيمنة في المنطقة كاملة، لكن اليوم استطاعت جماعة أنصار الله أن تقول كلمتها، وهذا بشهادة الولايات المتحدة الأمريكية وما هو حاصل من انهيار للمنظومة الاقتصادية والحركة التجارية على مستوى كيان العدو الإسرائيلي وأيضا على مستوى أوروبا وأمريكا. هناك انخفاض في مسألة التجارة، هذا ما يؤكد أن بالفعل أن جماعة أنصار الله استطاعت أن تكون المساندة لغزة من خلال ما تمتلكه من قدرات أهلتها لأن تكون هي الحاكمة وهي المسيطرة والمهيمنة على البحر الأحمر والعربي. إن هذا ما يؤكده كما ذكرنا كثير من التقارير الاقتصادية والتجارية أن هناك ضرر كبير طال الدول الأوروبية ومنها أيضا العربية في مصر مثل قناة السويس، لكن هذا لا يعني أن الشارع المصري هو متعاطف تماما مع إخواني الفلسطينيين وأن الأمر يتحكم، أن الضرر الكبير والألم الذي يعانوه منه أبناء غزة لا يساوي شيئا أمام تدني الاقتصاد المصري من قناة السويس، لكن اليوم المستهدف هي الولايات المتحدة الأمريكية وكيان الاحتلال الإسرائيلي وبريطانيا التي شنت بقاتلاتها غارات جوية على العاصمة صنعاء في سبيل الوقوف مع كيان العدو الإسرائيلي. في الوقت يبقى الخيار الوحيد التي اشترطته حركة أنصار الله هنا في صنعاء إيقاف الحرب والعدوان على غزة وإدخال المساعدات من غذاء ودواء، وعندها ستتوقف العمليات البحرية والجوية لجماعة أنصار الله في البحر الأحمر والعربي. أما دون ذلك فجماعة أنصار الله تحذر وتؤكد أنها مستمرة في خوض المعركة في سبيل نصرة غزة وأيضا في سبيل إسقاط الهيمنة الأمريكية والبريطانية على العالم العربي الإسلامي على وجه الخصوص.
قال زعيم جماعة أنصار الله اليمنية عبد الملك الحوثي إن مئات الآلاف اليمنيين سيشاركون في التصدي لأي عملية برية يمكن أن تقدم عليها الولايات المتحدة وبريطانيا في البلاد. وقال الحوثي في كلمة بثها تلفزيون المسيرة الناطق باسم أنصار الله إن البريطاني في وضعية سيئة جداً ويحشر نفسه كتابع ذليل مع الأمريكي لأنه يمثل يداً من أيادي الصهيونية التي تحركه. وتابع الحوثي في تعليقه على امتلاك جماعات صواريخ فرد صوتية إن قادة البحرية البريطانية يقرون بأنهم يواجهون صواريخ تنطلق من اليمن بسرعة تزيد عن 3 أضعاف سرعة الصوت، ويقرون ضمنا بعجزهم عن إسقاطها أو منعها من الوصول إلى أهدافها.
وقال الحوثي إن البحرية الأمريكية لم تصل إلى هذا المستوى من الإذلال منذ القرن 19 وفق شهادة أحد الضباط الأمريكيين. وذكر أن قائد إحدى المدمرات البريطانية يقول إن اليمنيين يستخدمون حاليا أسلحة أكثر تقدما وأكثر فتكا في البحر الأحمر وخليج عدن. ولفت إلى أن قادة في البحرية البريطانية قالوا إن إحدى المدمرات واجهت هجوما مميتا بعدد كبير من الطائرات المسيرة. وكشف الحوثي عن تنفيذ 10 عمليات هذا الأسبوع ب37 صاروخا باليستيا ومجنحا وطائرة مسيرة، مؤكدا استهداف 9 سفن ليصل إجمالي السفن المستهدفة إلى 86 سفينة مرتبطة بالعدو الإسرائيلي وأمريكا وبريطانيا. وقال عبد الملك الحوثي مخاطبا واشنطن: زمن السيطرة والاستعمار وإخضاع الشعوب واستعبادها بالإبادة والتخويف لفرض الاستسلام قد ولى وانتهى.
للمزيد ينضم إلينا من صنعاء الكاتب والمحلل السياسي أستاذ أكرم الحاج. بعد التحية، هل هناك أي معلومات عن خطة أمريكية بريطانية لعملية برية في اليمن؟
الأكيد هناك تحذيرات أمنية نتيجة نقول التصعيد في الشارع بدءا من الأردن، مصر والمغرب. هنالك موجة جماهيرية تصاعدية جديدة منذ أيام، ربما تكون ملهمة يعني مؤثرة على الداخل في إسرائيل أكثر ما هو سفر المواطنين. بمعنى نحن أمام تحذيرات إسرائيلية هي ليست يعني نقول قديمة، لكن الجديد فيها أنها لافتة مع الحراك الشعبي الذي بدأ منذ أيام في المغرب والأردن ومصر. الإسرائيليين بشكل عام في التحذيرات بدءا من السفرات في العالم وصولا للمواطنين لا تأتي من فراغ، يعني لابد من هناك مخاوف، لا نقول هناك معلومات، مخاوف وقلق من استهداف هؤلاء. حتى يعني نقول أن الحراك الجماهيري العربي له عدة قراءات ونقول رسائل كبيرة جدا إلى إسرائيل تحديدا ومن مع إسرائيل. لذلك أيضا هناك مخاوف من استهدافات الإسرائيليين في تلك الدول من جهات أيضا متطرفة. بمعنى نحن أمام تحذيرات إسرائيلية لم تأتي من فراغ من وجهة نظري.
ما مصير مثل هذا التفكير الأمريكي والبريطاني، وهل يمكن أن تحدث محاولة لاحتلال أجزاء من اليمن؟
يعني واضح من الحراك في الشارع الأردني بدءا والحراك المصري لاحقا قبل يومين، وأيضا المغربي. هؤلاء لهم علاقات مع إسرائيل، في هناك زيارات. صحيح هناك موضوع قدوم الإسرائيليين تلك الدول بالفترة الأخيرة على صعيد السياحة انخفض، لكن أنا متأكد أن هناك في الأفق قراءات أمنية إسرائيلية عميقة، أن هناك مخاوف على قدوم الإسرائيليين لتلك الدول نتيجة تصعيد الأحداث في غزة. وربما هناك في الأفق هجوم نقول بري على رفح، يعني ربما يكون هناك ضوء أخضر أمريكي أعطي مؤخرا، وهو مشروط طبعا أن لا يكون عملية كبيرة تجاه رفح. ذلك الإسرائيليين يخشون من ردود أفعال عنيفة نتيجة التصعيد الإسرائيلي المقبل. لذلك يعطي الحراك في الشارع وأيضا التحذيرات الإسرائيلية والميدان وانسداد موضوع الهدنة، موضوع نقول تنفيذ قرارات مجلس الأمن، يعطي مؤشرات أن في الأفق شيء كبير قادم على صعيد الأراضي الفلسطينية ككل وليس غزة.
ما هو الرد العربي والعالمي إذا أقدمت الولايات المتحدة وبريطانيا على هذه الخطوة؟
إلى الآن يعني رغم الحرب الإبادة لم تتأثر نقول العلاقات وصولا إلى سقف موضوع التجميد أو التلويح بقطع العلاقات. صحيح سحب السفرة كان كلاسيكي وغير مؤثر، لكن الأنظمة نقول تحديدا في الأردن في مصر تزامن مع الشارع، يعني هنالك كانت توحد انسجام لما يسمى حدود ما يسمى حدود المصلحة العليا لتلك الدول. بمعنى لم نرى طيب العلاقات الدبلوماسية، لكن ما هو مصيرها؟ نتيجة الحرب هي تقرر. بمعنى هل استمرار الحرب سيمس مثلا الحدود المصرية الإسرائيلية تغيير نقول على صعيد الحدود ومس اتفاقية كامب ديفيد، وهذا وكان الحال إسرائيل تريد إعادة اتفاقية السلام من جديد. الأردن موضوع الضفة الغربية والتغييرات، لأن واضح من الخطة الدولية أن الحل في فلسطين يعني الحل في الأردن بمعنى يشمل ذلك الأردن، يعني يعتمد الأمر إلى أين المايسترو الذي وضع خطة حرب غزة الدموية المستمرة برعاية حتى الآن أمريكية. ما هي الأهداف الاستراتيجية؟ هل هنالك سلام جديد بمعنى اندماج إسرائيل في المنطقة على أي قاعدة؟ هل الاتفاقيات السابقة؟ يعني لاحظ التصعيد المصري الإسرائيلي جاء نتيجة محاولة إسرائيل الذهاب إلى تغيير ما يسمى الحدود بين غزة ومصر، بمعنى تغييرات حدودية ما بين غزة ومصر ككل. هذا يمس اتفاقية كامب ديفيد. بالنسبة للأردن أنا من وجهة نظري وحتى الجانب العربي ككل، العلاقات التي كانت حديثة من التطبيع صدمت من نتيجة أن إسرائيل دولة لا تبحث عن الاستقرار والسلام، بمعنى حاولت الذهاب إلى الحلول العسكرية الأمنية، وهذا غير مجدي. يعني لابد من الذهاب بناء المطاف إذا أرادت إسرائيل الاستقرار والاندماج إلى موضوع عملية السلام. عملية السلام على أي قاعدة؟ حل الدولتين أم الاعتراف بالدولة الفلسطينية؟ أحد الجانب كما هو المشروع الفرنسي البلجيكي. لذلك شكل العلاقات مع إسرائيل والدول التي وقعت سلام تحتاج أيضا إلى حالة استشفاء وثقة في موضوع القرار أو صناع القرار في إسرائيل، لأن هؤلاء ليس فقط نتنياهو، كانت هناك خطوط مغلقة بين الجانب العربي وتلك الدول. يعني لم تكن إسرائيل رغم كل الحروب التي كانت سابقا في غزة يكون هناك تواصل وتأثيرات بدءا من مصر والأردن على إسرائيل من خلال أيضا أمريكا، لكن الجديد أن الواضح الإسرائيليين لا يريدون التواصل مع تلك يعني نقول الزعمات الدول العربية التي وقعت سلام. واضح أن الخطوط مغلقة إلى الآن.
كيف يمكن أن تفكر واشنطن ولندن في مستقبل التجارة العالمية في البحر الأحمر بعد ما شكلت حركة أنصار الله من سيطرة وتهديد عملي على مصالح الدولتين؟
إن عدنا إلى تصريح بايدن قبل 3 شهور حذر أن الإسرائيليين يعني يقصد اليهود ليس بمنأى، يعني هناك خطر على حياتهم. من أطلق هذه الشرارة هو بايدن، كان يعطي رسائل للحكومة المتطرفة. إن ذهبت في سيناريو يعني المزيد من الموضوع البري قد تتورطون كما تورطنا في أفغانستان. هذا التحذير لبايدن هو الأهم من وجهة نظري، أن اليهود في العالم عليهم خطر وليس فقط في إسرائيل. لذلك واضح كرة الثلج يعني بدأت تكبر على صعيد الكراهية في المجتمعات العربية وحتى الداخل الإسرائيلي. لن تتوقف الأمور عن توقف الحرب، سيكون هناك عمليات لقد ليس فقط انتقامية، سيكون هناك مجتمع يميل إلى الكراهية من كلا الطرفين نتيجة الحرب، لن يستفيق العالم بعد على أن غزة أصبحت مدينة ليس فقط مدمرة لا تصلح لشيء. لذلك المجتمعات نقول الجيل الذي عاش الحرب في غزة أو فلسطين في الوقت الراهن يحتاج الكثير من السنوات لموضوع قبول إسرائيل على صعيد المفاوضات أو غير المفاوضات. لذلك الكراهية تمتد أيضا إلى المناطق العربية. لا يوجد ثقة الآن لا براعي السلام الذي راعي الحرب الولايات المتحدة الأمريكية ومن معها، وأيضا في الجانب الإسرائيلي الذي كانت لديه طموحات قبل حرب غزة، موضوع السلام الاقتصادي والاندماج في المجتمعات والبحث عن تطبيع مع دول عربية جديدة. الجديد أن بين هلالين حاولوا فرض ما يسمى السلام بالقوة على الفلسطينيين والإسرائيليين معا. لذلك نلاحظ أن الكراهية هي نتيجة هذا الضغط الذي كان بخطة دولية، يعني تم دفع الإسرائيليين والفلسطينيين لأنهم فشلوا وهناك حالة جمود منذ عقود على موضوع المفاوضات الحل النهائي. بمعنى هناك أبعاد وأهداف لموضوع الحرب في غزة ستظهر لاحقا، لكنها تحتاج الكثير من الوقت لكسب أيضا الثقة. أي حرب في نهاية المطاف أنا من وجهة نظري سيكون لها ترجمة على الطاولة، من هو الأقوى، من سيحمل أوراق موضوع الحل النهائي سيتضح أكثر. إلا في حالة واحدة، أن تفشل الولايات المتحدة الأمريكية كما فشلت سياسيا في الملفات بدءا من أفغانستان العراق وسوريا، أن الفشل السياسي بات متزامن مع الفشل العسكري الأمريكي، وهذه سيكون لها انعكاسات على الداخل الأمريكي وأيضا على السياسات الدولية لأمريكا في الشرق الأوسط، وربما تنسحب بشكل أو بآخر الولايات المتحدة الأمريكية من ما يسمى حرب غزة، وهي عادة الولايات المتحدة الأمريكية للأسف لا تحسن إغلاق الملفات.
اقتصاديا، تدرس مصر شراء الغاز الطبيعي المسال من الأسواق بهدف تفادي حدوث نقص في الوقود خلال هذا الصيف، لكن الأزمة في البحر الأحمر تشكل تحديا أمامها. واستفسرت القاهرة عن الغاز الطبيعي المسال للتسليم اعتبارا من الشهر المقبل وخلال فصل الصيف، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر رفضوا الكشف عن هوياتهم لأن الخطط لم يتم الإعلان عنها، وقالوا إنه سيتم توجيه الغاز عبر منشأة قائمة في الأردن، على الرغم من أن مصر تسعى إلى إنشاء محطة عائمة خاصة بها.
وهذه الخطوة سوف تكون بمثابة تحول كبير بالنسبة لمصر التي توقفت إلى حد كبير عن استيراد الغاز الطبيعي المسال في عام 2018 عندما عزز حقل ظهر الضخم الإنتاج المحلي، مما حول البلاد إلى مصدر للوقود. ومع استمرار الحرب على غزة ومخاطر الناجمة عن تغير المناخ، انقلبت الأمور رأساً على عقب في وقت تزيد التوترات الجيوسياسية من صعوبة استيراد الإمدادات. من القاهرة معنا دكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي. بعد التحية، ما هي المناطق التي تبحث فيها مصر عن مصادر غاز جديدة؟
في البداية طبعا خلينا نقول ان مصر الفترة الأخيرة لديها رؤية في عملية انتشار الغاز وتوصيل الغاز للعديد من المناطق، خصوصا في الريف المصري والصعيد المصري، من خلال مشروع حياة كريمة. وبالتالي فكرة زيادة الطلب على الغاز ده هيتطلب بشكل كبير جدا بحث عن سبل لاستيراد الغاز خلال الفترة المقبلة. واعتقد الدولة المصرية لديها علاقات وطيدة مع الدول المنتجة للغاز بشكل كبير، يعني في محاولة لاستيراد من روسيا ومن العديد من الدول بشكل كامل حتى يكون هناك تحقيق توازن في عملية الاستهلاك الداخلي بشكل كبير. أعتقد هي خطوة إيجابية إن الدولة المصرية تهتم بتوصيل عملية الغاز لكافة المناطق المحرومة على المستوى الداخلي، وده جزء أساسي من تحسين جودة حياة المواطن خلال الفترة الأخيرة. فكرة الاستيراد الغاز وإيجاد سبل جديدة مع دول أخرى في المنتجة للنفط، سواء الدول العربية أو الدول الأوروبية، أعتقد ده هيساهم طبعا في تحسن يعني عملية الاستيراد وتوفير نسبة كبيرة جدا من الغاز. كمان فكرة الاستكشافات، يعني خلينا نقول إن مصر عملت اتفاقيات الفترة الأخيرة خصوصا في البحر المتوسط، وده طبعا مع الجانب اليوناني، أيضا هيكون في كمان اتفاقيات مع الجانب التركي للاستكشاف وزيادة البحث عن مصدر مهم اللي هو الغاز الطبيعي لزيادة الطلب عليه خلال الفترة المقبلة.
ماذا عن حقول الغاز الطبيعي التي تعمل عليها الدولة؟
بالتأكيد طبعا حقل ظهر ده من أهم الاستكشافات اللي تمت خلال المرحلة الأخيرة، وأعتقد ده برضو ساهم بشكل كبير جدا في زيادة القدرة الإنتاجية من الغاز الطبيعي. كمان مصر لديها عقود اتفاقية في عملية التصدير، يعني احنا بنصدر للجانب الأردني، كمان في اتفاقية مع الجانب الإسرائيلي في عملية تصدير الغاز المصري. فمصر بتحاول ان هي تساهم في زيادة نسبة الاستيراد حتى لو بشكل مؤقت. يعني شوف احنا الحمد لله مصر لديها قدرة انتاجية عالية كبيرة جدا من انتاج الغاز الطبيعي، ولكن فكرة التصدير الخارجي ده كان قبل ما مصر تبدأ في عملية التوسع في توصيل الغاز، فبالتالي كان هناك طلب كبير جدا على المستوى الداخلي في توصيل الغاز للمناطق المحرومة بشكل كبير، فده خلى هناك طلب فبالتالي احتياج للاستيراد. أعتقد مصر ستكون الاستيراد لفترة مؤقتة من الزمن، وبعد كده إن شاء الله مع زيادة الاستكشافات في سواء في حق الظهر أو في البحر الأحمر أو البحر المتوسط، أعتقد ده الفترة الجاية هيساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي الداخلي بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة.
متى يمكن الوصول إلى اكتفاء ذاتي من الغاز الطبيعي في مصر؟
أعتقد مصر لها يعني خطة، ممكن نقول خطة قصيرة الأجل، يعني تتراوح من 3 إلى 5 سنوات، وده هيساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي مع زيادة حجم الاستكشافات في البحر وفي المستوى الداخلي وتوصيل الغاز طبعا لكافة المناطق. أعتقد مصر خلال يعني قبل 2030 سيكون هناك تحقيق اكتفاء ذاتي من مصدر مهم جدا من مصادر النفط الغاز الطبيعي، خصوصا ان احنا برضو الفترة المقبلة مع زيادة حجم الاستكشافات وتطوير كافة البنية التحتية من توصيل الغاز وانتهاء من هذا المرحلة المهمة. أعتقد ده إن شاء الله هدف رئيسي من أهداف الدولة المصرية، إن احنا يكون لدينا اكتفاء ذاتي مش بس من الغاز الطبيعي ولكن من العديد من السلع الأساسية والسلع الاستراتيجية اللي بيحتاجها المواطن المصري حتى يكون هناك خلق حياة كريمة بشكل عام.
هل يمكن القول إن مصر تبحث عن مصدر آخر للغاز بعيدا عن إسرائيل نتيجة توتر العلاقات مع استمرار الحرب على قطاع غزة؟
أكيد طبعا الفترة الأخيرة شهدت توترات وصراعات في منطقة الشرق الأوسط، خاصة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وده طبعا بيهدد عملية يعني توطيد العلاقات. يعني خلينا نقول إن العلاقات السياسية والعلاقات الدولية هي مهمة جدا في عملية زيادة حركة التجارة البينية في الاستيراد والتصدير. أعتقد إن مصر ستحاول إيجاد بديل خلال الفترة المقبلة سواء من روسيا أو من الاتحاد الأوروبي أو كمان من الدول العربية في تعويض الاستيراد الغاز من إسرائيل. وأعتقد أن ده يعني أنا شايف أنه مش هيكون ليه تقليل كبير جدا في عملية استيراد الغاز خلال الفترة المقبلة حتى تعود العلاقات مرة أخرى ويكون هناك تهدئة لهذا الصراع الشرس على الدولة الفلسطينية وعلى المنطقة بشكل كبير جدا، لأن هو مش بس يعني على الغاز الطبيعي ولكن على حجم التبادل التجاري في منطقة الشرق الأوسط وعلى عدم خلق استقرار سياسي في المنطقة، وده بيأثر طبعا على حركة التجارة الدولية بشكل كبير.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، وهذه جولة من الأخبار حول العالم يصحبكم خلالها الزميل عبد الله حميد.
أهلا بكم. نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لقيام مقاتلة سو 34 باستهداف مواقع القوات الأوكرانية على المحور الجنوبي لجمهورية دونيسكا. وقالت الدفاع الروسي أن مقاتلات الروسية من طراز سو 34 نفذت ضربة صاروخية غير موجهة بقنابل من طراز فاب 500 على مواقع بينها موقع قيادة تابعة للقوات الأوكرانية على المحور الجنوبي لجمهورية دونيسك. وأشارت إلى أنه بعد تلقي معلومات عن تدمير الأهداف عادت الطائرات إلى قاعدتها. أفاد نائب رئيس إدارة التنظيم والتعبئة الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فلاديمير سليمانسكي بأنه تم إنجاز مهمة الحملة الخريفية لتجنيد المواطنين لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية في القوات المسلحة. وقالت سليمانسكي أنه تم الانتهاء من المهمة التي حددها مرسوم الرئيس الروسي في الوقت المحدد، وتم استدعاء 130 ألف شخص لأداء الخدمة العسكرية في القوات المسلحة. وأضاف أنه تم إيلاء اهتمام خاص لتجهيز وحدات علمية ووحدات إنتاج علمية بالتعاون مع السلطات العسكرية المركزية، وتم اختيار نحو 500 شخص وإرسالهم لتجهيزهم. قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن عدم وجود رد فعل من قيادة المجلس الأوروبي بشأن الهجوم الإرهابي في قاعدة كاركوس سيتي هو عار على المنظمة. وقالت زاخاروفا إنها صفحة أخرى مخزية في تاريخ منظمة تحاول عبثا أن تطلق على نفسها اسم ضمير أوروبا وتدعي أنها المدافع الرئيسي عن حقوق الإنسان في القارة الأوروبية. وأضافت أن هذا الخط من ستراسبورغ يؤكد مرة أخرى على عمق وتدهور مجلس أوروبا اليوم الغارق في النفاق السياسي والمعايير المزدوجة. أكدت وزارة الخارجية الروسية على إصرار موسكو على إدراج أحكام تتعلق بالجرائم المتعلقة باستخدام التكنولوجيا لأغراض إرهابية ومتطرفة في الاتفاقية الدولية الشاملة الجديدة بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية. وقالت الخارجية إنه خلال عملية التفاوض تصر روسيا على إدراج قائمة طويلة من الجرائم في الاتفاقية، بما في ذلك الهجمات الإلكترونية ضد البنية التحتية المعلوماتية الحيوية والاتجار بالأسلحة والمخدرات ودفع القاصرين إلى الانتحار. وأضافت أن وقوع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أيدي المجرمين أصبح تقريبا الوسيلة الرئيسية لتنفيذ هجمات ضد المواطنين والدول. قتل 12 فلسطينيا وأصيب آخرون في غارة للجيش الإسرائيلي على منزل في حي النصر شمال مدينة رفح، وتم نقل جثامين القتلى إلى مستشفيي أبو يوسف النجار وغزة الأوروبية تزامنا مع استمرار تحليق الطائرات الحربية الإسرائيلية في أجواء محافظة رفح. وامتد القصف الإسرائيلي إلى وسط قطاع غزة وسط استهداف متواصل لمنازل المدنيين. وركزت إسرائيل القصف المدفعي على مناطق متفرقة من محافظات قطاع غزة، وكذلك دوت انفجارات عنيفة لم تتوقف جنوب القطاع، واستمرت الغارات غرب محافظة خان يونس إضافة إلى محيط مستشفى ناصر الطبي وبلدة القرارة، كما استمر الحصار الإسرائيلي على مستشفيات خان يونس مما يحرم آلاف السكان من تلقي الرعاية الصحية. وقصف طيران الجيش الإسرائيلي مباني سكنية قرب برج الوحدة في حي النصر غرب مدينة غزة وحي تل الهوى جنوب المدينة، ما أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى لم يتحدد بعد. حدد القيادي في حركة حماس محمود مرداوي 5 مبادئ أساسية لأي مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي. وأكد مرداوي أن المبادئ الأساسية لأي مفاوضات ترتكز على 5 نقاط هي وقف إطلاق النار وعودة غير مشروطة للنازحين وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة، دخول المساعدات ومواد الإغاثة وإعادة الأعمار. وأشار إلى أن هذه أسس ضرورية لأي اتفاق وعقد صفقة تبادل للأسرى. أعلن حزب الله اللبناني في بيان عن ملخص عملياته العسكرية واستهدافه مواقع الجيش الإسرائيلي وتموضعات لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان. أوضح حزب الله في بيانه أن مقاتليه قصفوا في القطاع الشرقي موقع السماقة وموقع الرمثة في تلال كفر شوبة اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابته بشكل مباشر. ولفت إلى أن عناصر الحزب قصفوا في القطاع الغربي من جنوب لبنان مستعمرتي جورن وشلومي بالأسلحة الصاروخية والمدفعية، كما قصفوا مقر قيادة كتيبة ليمان المستحدث بالقذائف المدفعية، وقصفوا مستعمرتي جورن وشلومي بصواريخ البركان والكاتيوشا، وقصفوا تجمع لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع جبل العلام، كما استهدفوا آليات الجيش الإسرائيلي عند دخولها إلى موقع المالكية بقذائف المدفعية وأصابتها بشكل مباشر. وأوضح البيان أن الجيش الإسرائيلي استهدف في القطاع الشرقي من جنوب لبنان بلدات الوزاني وحمامص كفر حمام، وفي القطاع الغربي قصفت بلدات طير حرفة وظهيرة وزبقين وعلم الشعب والنقورة ومجدل زون ووادي حمول. شنت إسرائيل غارات جوية قرب مدينة حلب السورية مع أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، وسط أنباء عن أن بينهم مدنيون وعسكريون منهم 5 على الأقل من مقاتلي حزب الله اللبناني. ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري لم تكشف عن هويته قوله إن العدو الإسرائيلي شن عدوانا جويا من اتجاه أثريا جنوب شرق حلب مستهدفا عددا من النقاط في ريف حلب، وذلك بتزامن مع اعتداء بالطيران المسير نفذته التنظيمات الإرهابية في إدلب وريف حلب الغربي في محاولة منها لاستهداف المدنيين في مدينة حلب ومحيطها. وأكد المصدر سقوط ضحايا ومصابين من المدنيين والعسكريين ووقوع خسائر مادية بالممتلكات العامة والخاصة. وجاءت الغارات على ريف حلب بعد ساعات من غارات إسرائيلية تسببت بسقوط شخصين في مبنى سكني قرب منطقة السيدة زينب في ريف دمشق بحسب الإعلام الرسمي السوري. أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية أمراً مؤقتاً يسري مفعوله من مطلع إبريل يقضي بتجميد ميزانيات المدارس الدينية اليهودية التي يرفض طلابها الحريديم أوامر التجنيد الصادرة لهم من الجيش لأداء الخدمة العسكرية. ووصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية القرار بأنه درامي ويوجه ضربة إلى ائتلاف الحكومة التي يقودها بنيامين نتنياهو، الذي طالب المحكمة العليا الإسرائيلية قبل إصدار حكمها بمنح مهلة 30 يوما من أجل التوصل إلى تفاهمات بشأن قانون تجنيد الحريديم، بدعوى أن الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة عطلته عن ذلك. هذا وتزايدت التكهنات في الأوساط السياسية بأن قرار المحكمة العليا يعزز توجه إسرائيل إلى انتخابات مبكرة هذا العام في ظل سخط شديد من حزبي شاس ويهودية التوراة اللذين هاجم القرار. ووصف رئيس حزب شاس أري درعي الأمر بأنه إساءة غير مسبوقة لدارس التوراة في الدولة اليهودية. قال درعي أنهم سوف يتشاورون مع الحاخامات حول استمرارهم في البقاء داخل الحكومة. أظهر استطلاع رأي إسرائيلي جديد تقدم بيني غانتس عضو كابينة الحرب على غزة مقارنة برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه في آخر استطلاعات الرأي في البلاد صوت أكثر من 45% من الإسرائيليين لبيني غانتس باعتباره الأنسب لرئاسة الحكومة مقابل 38% فقط يفضلون نتنياهو. وأوضح الاستطلاع أن حزب معسكر الدولة بقيادة بيني غانتس لا يزال يمتلك القوة السياسية الأولى في البلاد وسيحصل على 33 مقعدا بأي انتخابات تجري في الوقت الراهن. وأشار إلى أن حزب الليكود الحاكم بزعامة نتنياهو سيفقد نصف قوته الانتخابية وسيحصل على 19 مقعدا فقط لو جرت الانتخابات اليوم.
إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من عالم سبوتنيك. شكرا لكم. للمزيد زوروا موقعنا sputnikarabic.ae. إلى اللقاء.